من له أذن للسامع فان.
المركز القبطي لوسائل الإيضاح للمقال البابوي للأمبرويز العباسية يقدم لكم عظه ألقاها قداسة البابا سينود الثالث يوم الأربعاء 29 نوفمبر سنة 2006 وموضوعها عن
النجاح.
ما يقوله الروح للكنائس.
باسم الاب والابن والروح القدس الاله الوحداني. سؤال واحد بيقول هل الجحيم بمعناه الحرفي نار وجود الى اخره ام الجحيم هو البعد عن الله والحرمان من الوجود في الحضرة الالهية؟ واذا لم يكن المقصود هو المعنى الحرفي فما معنى عذاب الغني في الجحيم وطلبه من ابينا ابراهيم ان العازر يبل لسانه؟ طبعا لو كان الجحيم مجرد نار النار ممكن انها تحرق الجسد ويخلص والدود ممكن يقل الجسد ويخلص لكن دود لا يموت ونار لا تطفى. جايز يكون معناها رمزي لحكاية النار والدود ولكن انا ما اقدرش اتفق مع صاحب السؤال اللي بيقول أما الجحيم هو البعد عن الله والحرمان من الوجود في الحضرة الإلهية. البعد عن الله والحرمان من الوجود في الحضرة الإلهية ده عذاب للروح للروح فقط وليس للجسد. لكن ما دام الإنسان أخطأ بالجسد وينال ما فعله بالجسد حسب ما ورد في كورنثوس الثانية يبقى لابد ان الجسد يتعذب زي ما الروح تتعذب. الروح ممكن تتعذب في البعد عن الله ومكوثها في الظلمة الخارجية بعيد عن القديسين والملائكة وكل الحاجات دي والجسد ايضا يلاقي عذابا هو الآخر. ممكن يكون زي لسعات النار أو أكل الدود لكن هو ليس نار ودود بالمعنى الحرفي والله أعلم. واحد بيقول الإنسان البعيد عن الله وفي نفس الوقت بعيد عن الخطية أو بقدر المستطاع يحاول البعد عنه ما موقعه الدين من الدينونة والحساب عن حياته التي يعيشها على الأرض؟ الحياة الروحية هي أنك تعيش مع ربنا ولذلك الرسول بيقول إن عشنا فللرب نعيش وإن متنا فللرب نموت. إن عشنا أو متنا فللرب نحن. فما دام هو بعيد عن الله ما يقدرش يتمتع بربنا في الحياة الأبدية. كمان إن كان بعيد عن الله يبقى بعيد عن الصلاة، بعيد عن الصوم، بعيد عن الكنيسة، بعيد عن التناول. إزاي يعني؟ ولا بعيد عن الله؟ بدون تفاصيل. ما بعيد عن الله يعني يشمل كل هذا. وبعيد عن الله يبقى ما بيقراش في الكتاب المقدس. بعيد عن الله يبقى بعيد عن الأدبية. فالبعيد عن الله ما يقدرش ان يقول في نفس الوقت انه بعيد عن الخطية. لان المفروض ان الانسان يحب الله وزي ما بيقول الكتاب محبة الله هي أن نعمل الوصيات. أما كنا في نفس الوقت بعيد عن الخطيئة فمجرد بعده عن الله هو خطيه. ازاي بعيد عن الخطيه؟ يعني يقعد كده فيش على السماء والارض؟ ما فيش حد بالوصف اللي انت بتقوله ده. الكورال بتاع المره دي في كورال في طاره ماري مرقص فريق الحان كنيسه ابو سفين بام درمان، نحييهم جميعا. واحد بيقول هل الانسان الذي يعيش بدون زواج في هذا العالم ومعه كل امكانيات الزواج ولكنه يريد ان يعيش بدون زواج في هذا العالم وليس في فكره الرهبنة، فهل الله سيحاسبه على عدم زواجه؟ يعني لا هيطولها من الزوجة ولا هيطولها من ربنا؟ تبقى حكاية دي. وهل هذا يتعارض مع الوزنات التي يطلبها الله منا في اليوم الأخير في العالم؟ لا، ما هو ممكن إنسان يستخدم وزناته في غير الزواج إذا لم يرد أن يتزوج، بس هو مش عايز يتجوز. لازم يشعلقوه في واحدة ست غصب عنه، مش معقول. ربنا في مسألة الزواج وعدم الزواج يترك كل إنسان على حريته، لا يرغم إنسان على الزواج ولا يرغم إنسان على عدم الزواج، كل واحد حر. ومش معنى إنه ما اتجوزش يبقى ما بيشتغلش بوزناته. ممكن الوزنات اللي عنده في الرحمة، في عمل الخير، في خدمة المجتمع اللي بيعيش فيه، كلها ممكنة بدون زواج. أو يمكن لغاية دلوقتي ما لقاش سعيدة الحصر، ولو لقاها جاي تغير فكره، مين عارف؟ يا ما الستات بيغيروا فكر الرجال، ربنا يرحمه. بيقول ناهي الطريق المرضية أمام الله لتوزيع الميراث طبقا للشريعة المسيحية التي ترضى الله، ويكون هناك رضا عن طريقها في توزيع الميراث بين المنتفعين. أولا، المسيحية لم تضع نظاما للميراث خالص. واحد جه للسيد المسيح وقال له قل لأخي أن يقاسمني الميراث، قال له من أخى من عليكم قاضين أم قسم؟ فروح تحب أخوك. والإنسان لو أحب إخواته ممكن يعطيهم أكثر من قوانين الميراث. ولكننا في بلد تطبق فيه الشريعة الإسلامية في الميراث من حيث أن الذكر له حظ الأنثتين. إن كان الواحد يموت بدون ما يقول أي وصية هتنفذ عليه القاعدة العامة. إن أراد أن يأتي أولاده بطريقة غير حكاية الذكر مثل حظ الأنثتين، يوزع الحاجات دي قبل ما يموت. يوزع الحاجات دي قبل ما يموت. لكن لو مات هتطبق عليه الشريعة. ما يقولش الشريعة المسيحية بتقول ايه، الشريعة المسيحية ما جابتش سيرة للميراث، يبقى ايه، لم تضع نظاما للميراث. وكل ما هو موجود في كتب القوانين على الميراث عبارة عن قوانين الملوك المسيحيين في عهد الدولة الرومانية، لكن في الكتاب المقدس مفيش، قوانين الكنيسة ما فيش. واحد بيقول هل يسمح تقصيا للزواج اي عقد الاكليل يوم الرفاع؟ ما معنى كده انه هيصبح فاطر ولا هيصبح صايم؟ يعني مش مسألة حرفية قانون. يعني واحد هيتجوز واحدة في ليلة الرفاعة الصبحية يوكلها طعمية، ولا هيفك صيامه، ولا هيفطر، ولا ايه الحكاية؟ الرفاع يعني يرفع يده عن الأطعمة الفطاري، ومن ضمن الفطاري الحياة الزوجية بيفطاري برضه. واحد بيقول أثناء الاعتراف يقول الأب الكاهن عن السيد المسيح: إن لاهوت لمفارق ناسوت لحظة واحدة ولا طرفة عين، فما الدليل أثناء وجود المسيح في القبر أن لاهوت لم يفارق ناسوت؟ الدليل هو أن أثناء مجسده موجود في القبر، أن روحه المتحدة بلاهوته ذهبت إلى أقسام الأرض السفلى وأخرجت الراقدين على الرجاء، وفتح لهم باب الفردوس ودخلهم الفردوس ودخل معهم اللص اليمين. وكل الحاجات دي مش ممكن تتعمل إلا بواسطة اللاهوت. واحد بيقول ذكر في الكتاب المقدس إن الصوم هو الامتناع عن الطعام، ولكن من أين أتى لنا نوع الصوم وهو الامتناع عن الأكل الحيواني؟ دي أنا شارحها كويس جدا في كتاب روحانية الصوم، مفيش داعي إن أنا أكرر الكلام. تقرا الكتاب، ان ما لقيتوش اديك نسخه منه، وان قريته ومحتاج لاسئله اضافيه ابقى اقول. علما بالاتي يعني، ان ربنا اول ما خلق الانسان لم يسمح له باكل الاطعمه الحيوانيه اطلاقا، بل كما ورد في سفر التكوين الإصحاح الواحد الأول كان الإنسان يأكل من ثمار الأرض، وبعد السقوط في الخطية سمح له أن يأكل أيضا من عشب الأرض، ولم يسمح بأكل اللحوم إلا بعد فلك نوح في الإصحاح التاسع من سفر التكوين، بعد ما رسل فلك في الإصحاح الثاني. فقال: كل دابة حية تكون لكم طعاما، ولكن لحما بدمه لا تأكلوه. يعني صرح له بأكل اللحوم ما عدا اللحم اللي فيه دم. يعني ما يجيش واحد ياخد حتة كبدة بدمها يروح واكلها ويقول دي على اسم المسيح، لا ما يقدرش يقول الكلام ده. ممنوع أكل الدم، وأكل الدم أيضا ممنوع في سفر اللاويين الصح 17، فالإنسان ما يكلش حاجة بدمه، لكن من أول الخليقة لغاية فلك نوح ما كانش فيه أكل لحوم إطلاقا، وكان كله أكل نباتي. وبرضه في البرية لما ربنا أخذ الشعب في البرية جاب لهم في الأول المن، والمن كان طعام نباتي زي قطايف بزيت كده، ولما تمردوا قالوا نحب ناكل لحم اداهم السلوى الطعام الحيواني، ومعاها عقوبة أيضا، وضرب عدد كبير من الناس ودفنوا في مكان سموه قبروت التأوة، أي قبور الشهوة، لأن هناك اشتهوا لحم. فيعني من شواهد كثيرة في الكتاب المقدس تلاقي حكاية الطعام النباتي، ولكن لأن الناس محتاجين إلى بروتين حيواني، فالكنيسة سمحت لهم في بعض الصيامات اللي هي من الدرجة الثانية مش من الدرجة الأولى، لأنهم يأكلوا سمك، والسمك لحوم طبعا. ونقصد الصيامات اللي في الدرجة الأولى التي يمنع فيها أكل السمك، الأربعين المقدسة وأسبوع الآلام والأربعاء والجمعة. وناس كتير بيضموا ليها صيام يونان لأنه حد بسيط. فأنت تأكل نبات كويس. واحد بيقول أنا خادم لم أتجاوز 30 من عمري وأفكر في الارتباط بخادمة كانت في محيط خدمتي حينما كانت صغيرة، فهل يجوز لي الارتباط بها؟ يعني هو كان مدرسة وهي صغيرة ودلوقتي كده. لا، ما قانونيا ما فيش ما يمنع يعني، لكن كون انك انت تاخد تلميذتك كنت معتبر اب الروح ليها شوية كده. يعني قانونا ليست ممنوعة، ولكن اجتماعيا غير مستحبة، لكن هي غير ممنوعة. واحد بيقول ألم يكن من الأفضل للإنسان لو إن الله لم يخلقه؟ ده بيعدل على ربنا يعني. الوحيد اللي قيلت عنه هذه العبارة يهوذا الإسخريوطي، قال عنه السيد المسيح كان خيرا لهذا الإنسان لو لم يولد. لو قلنا إن الإنسان من الخير إنه ما كانش يخلق، يبقى معنى كده إنه أيضا لا يتمتع بالحياة الأبدية. يعني أنت عايز الإنسان يبقى لا وجود له لو لم يخلق، يعني يبقى ما حصلش حتى الطبيعة الجامدة من التراب والحجر والرماد والحاجات. ربنا خلقنا لكي يعطينا فرصة للتمتع بالحياة الأبدية إن سلكنا حسنا في هذا العالم الحاضر. لكن كنا إنه ما يتخلقش خالص، يبقى معناها ما كناش هنتمتع بيه في الاجتماع بتاعنا النهاردة، وده شيء يعز علينا كثير. حتى لو كنت انت مش عايز تتخلق، ده مش في ايدك، ما خلاص اديك الخلق. واحد عنده بنت مريضة وعايز التبرع ليها بالدم فصيلة هو في مستشفى ابو الريش الجامعي، وطلبوا مننا 4 أشخاص للتبرع في أوماينس. أوماينس وكاتب تليفون المستشفى بتاعته 366-7057. باسم الأب والابن والروح القدس، الإله الواحد. بمناسبة وجود عدد كبير من الطلبة معنا في هذا الاجتماع من أصحاب الكؤوس، أحب أن أكلمهم عن النجاح. ولا أقصد فقط النجاح في الحياة الدراسية، إنما يقول القديس يوحنا الحبيب إلى غايز أروم أن تكون ناجحا في كل شيء كما أن نفسك أيضا ناجح. فالشخص الناجح مفروض يكون ناجح في كل شيء، ليس فقط في الدراسة وإنما أيضا في العمل وفي العائلة وفي الخدمة وفي العلاقات الاجتماعية وفي حياته الخاصة، في كل شيء يكون ناجحا في كل شيء كما إن نفسه أيضا ناجح. والمسألة دي مش بس قالها القديس يوحنا الإنجيلي في رسالته الثالثة، وإنما في العهد القديم في المزمور الأول يتكلم عن الإنسان بتاع ربنا، بيقول يكون كشجرة مغروسة على مجاري المياه تعطي ثمرها في حينه وورقها لا ينكسر وكل ما يعمله ينجح فيه، كل ما يعمله ينجح فيه. ده الإنسان بتاع ربنا. وهذا الموضوع بالذات قيل عن القديس يوسف الصديق، كل ما يعمله كان بينجح فيه. قيل في سفر التكوين الصح 39 ان يوسف كان رجلا ناجحا وكان الرب معه وكل ما كان يعمله كان الرب ينجحه. يوسف الصديق كان ناجحا في بيت ابيه فاحبه ابوه واداله قميص ملون، وكان ناجحا لما بيع كعب في بيت فوتيفار، فكان ناجح جدا في بيت فوتيفار لدرجة فوتيفار ترك كل شيء في ايده، وقيل انه كان ناجحا وكان الرب معه وكل ما كان يعمله كان الرب ينجح. ولما ألقي في السجن بدسيسة من امرأة فوتيفار، رئيس السجن ترك كل شيء في ايده وما كانش يعمل حاجة، تركها كلها ليوسف وصار ناجحا، انجح سجين في الدنيا يمكن هو يوسف الصديق. كان ناجحا وكان محبوبا، مش بس رئيس السجن ترك كل شيء في ايده، ده المسجونين ايضا كانوا يأتون اليه ويشرحوا له مشاكلهم ويطلبوا منه حل، زي رئيس السقاف ورئيس الخبازين. ولما تعرف على فرعون جعله فرعون الثاني في المملكة. ولما ألقي في السجن بدسيسة من امرأة فوتيفار، رئيس السجن ترك كل شيء في ايده وما كانش يعمل حاجة، تركها كلها ليوسف وصار ناجحا، انجح سجين في الدنيا يمكن هو يوسف الصديق. كان ناجحا وكان محبوبا، مش بس رئيس السجن ترك كل شيء في ايده، ده المسجونين ايضا كانوا يأتون اليه ويشرحوا له مشاكلهم ويطلبوا منه حل، زي رئيس السقاف ورئيس الخبازين. ولما تعرف على فرعون جعله فرعون الثاني في المملكة ووضع خاتمه في يد يوسف وأمر أن يصاع من جميع أفراد الشعب، وصار أنجح وزير تموين عرفته مصر من بدء تاريخها حتى الآن هو يوسف الصديق. كان ناجح في كل وضع، كان ناجح في كل وضع، كل ما يعمله كان ينجح فيه. وهكذا كثير من رجال الله الأتقياء كانوا هكذا أيضا، فدانيال النبي وهو أسير حرب في بلاد الفرس كان محبوبا جدا عند داريوس الملك كما ورد في دانيال إصحاح 6، وفضله على جميع الحكام والمعاونين له هناك وقال لهم كلكم تعبدوا له دانيال برضه. وهكذا الثلاثة فتية وهم في أرض السبي أيضا كانوا ناجحين وموضع رضا الملوك. فالشخص الناجح مهما كان ما دام روحي يبقى شخص ناجح، لأن النجاح صفة من صفات الشخص الروحي. بولس الرسول أيضا كان من الأشخاص الناجحين جدا في خدمته، لدرجة أنه قال أن تأتى أكثر من جميع الرسل. المهم أن إحنا نسأل سؤال ونقول إذا كان أولاد الله دايما ناجحين والأشخاص الروحيين ناجحين، فما فيش أمثلة لأولاد لله لم ينجحوا؟ هي الأمثلة كانت بتيجي فشل من بره لكن نجاح من جوه، يعني كلهم ضيقات ومتاعب من بره لكن من جوه كانوا مظبوطين ناجحين. أمثلة كده مثلا أثناسيوس الرسولي نفي أكثر من 4 مرات، 4 مرات اتنفى الخير وقامت ضده محاكمات ومجانع، وكان يبدو انه تعبان من بره، قالوا له العالم كله ضدك يا أثناسيوس، ومع ذلك كان ناجح من جوه. بولس الرسول ايضا كان بيعيش ضيقات مستمرة ولكن من جوه كان مظبوط، يعني الحاجات دي من بره. بيقول كحزانة ونحن دائما فرحون، كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء. فمن بره يبدو ان اولاد الله احيانا يكونوا تعبانين لكن من جوه منتصرين باستمرار. يعني جايز تكون البداية فاشلة لكن النهاية ناجحة باستمرار. ازاي الكلام ده؟ يعني ادي خدته يوسف الصديق مصر، البداية بتاعته ان طردوه واخواته باعوه كعبد وبقى عايش كعبد في بوتيفار، ودبرت ضده مؤامرة رديئة واتهم ظلما واترمى في السجن. كلها بداية تعبان لكن اخيرا انتصر في الاخر اخر انتصار. فاولاد الله جاي يتعبوا من بره او في البداية لكن ينتهوا نهاية طيبة. يعني مرقس الرسول مثلا لما جه قرى مصر وقفت ضده الدولة الرومانية ووقفت ضده الديانات اليونانية والرومانية واليهودية والشرقية وحاجات كتير، ووقفت ضده الفلسفة الوثنية، لكن كانت النتيجة ايه؟
استطاع أن يملأ مصر كلها من كرازته فنجح أخيرا. يعني هو جيد في الأول كده، موسى النبي أول حياته كان يبدو فيها فشل لكن نجح في الآخر. داود أول حياته اضطهد من شاول الملك ودوقه من برية لبرية ومن بلد لبلد لما شعر انه هيموت هيموت بيد شاول، لكن اخيرا انتصر اخيرا. فاولاد الله جاي يستجرهم المتاعب من بره، لكن من جوه في منتهى السلام، وجاي يستجرهم المتاعب في الاول، لكن في النهاية ربنا ينصرهم على كل حاجة. نفس السيد المسيح في فترة تجسده قام ضد الكتبة والفريسيون وشيوخ الشعب والكهنة، ودبروا ضد مؤامراته، أخيرا
طلبوا أن يصلب وصلب. دي في البداية، لكن في النهاية مجد القيامة ومجد الصعود ومجد الجلوس عن يمين الآب إلى جوار مجد المجيء الثاني فيما بعد إن شاء الله. إذن أولاد الله لازم يكونوا ناجحين، وإن صادفتهم متاعب يكون في الأول، لكن ما تستمرش على طول. والشخص الناجح لازم يكون من جوه قوي، قلب قوي، أعصاب قوية، عقل قوي، لا يهتز إطلاقا ولا يتعب من المشاكل ولا ييأس ولا يفشل حتى إن قامت الدنيا عليه. زي ما داود النبي قال إن يحاربني جيش فلن يخاف قلبي، وإن قام علي قتال ففي هذا أنا مطمئن. قوي من جوه قوي. ومفروض في الشخص الناجح ان يكون ناجح بطريقة روحية، لان في ناس اشرار بينجحوا لكن بطريقة غلط، ونجاح ظاهري ونجاح زائف ونجاح مؤقت ولا يستمر. هؤلاء الاشرار اللي بينجحوا ارمي النبي عاتب ربنا عليهم في مرة من المرات في الصحة 12، قال له أبر أنت يا رب من أن أخاصمك، ولكني أكلمك من جهة أحكامك. لماذا تنجح طريق الأشرار اطمأن كل الغادرين غدرا؟ القديس أغسطينوس بيفسر الحكاية دي ويقول الأشرار في نجاحهم زي إيه؟ زي ما يكون في نار وبيطلع منها دخان، الدخان يطلع لفوق 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 ويعلو لفوق، وكل ما يعلو يتسع في رقعته، وفيما يعلو وتتسع رقعته بيتبدل. أما النار وهي موجودة تحت تحتفظ بلهيبها وبحرارتها ولا تتبدل. نجاح الأشرار يكون مؤقت. يعني مثلا هيرودس الملك لما قتل كل أطفال بيت لحم افتكر انه نجح، نجح دائم، لان الوحيد اللي كان عايز يقتله ما جرالوش حاجة اللي هو المسيح، فنجح دائم. هيرودس اللي بعد كده اللي اضطهد يوحنا المعمدان لان معمدان وطبخه وقال له لا يحل لك ان تأخذ امرأة اخيك زوجة لك، ورمى يوحنا المعمدان في السجن وامر بخطى رأسه. كان يبدو ظاهريا انه نجح، انتهى امره بان ضرب ربنا فمات واكله جود لانه لم يعطي مجدا لله في العظمة بتاعه. فيعني يبدو من قدام انه ماشي، لكن هم ضايعين ضايعين. يعني الاشرار ما يفتكروش انهم ناجحين، يعني نجاح مستمر، نجاح زائف ونجاح مؤقت وليس بطريقة روحية. اخاب الملك ظن انه نجح بانه تخلص من نابوت الاسرائيلي، واتهمه ظلما بالتجريف على الله، وانتهى الامر برجمه واخذ الحقل بتاعه. ده نجح ظاهريا، كان اليه صوت الرب في المكان الذي لحست فيه الكلاب دم نابوت اليزرعيلي، لحس دمك انت ايضا. يبقى فين النجاح؟ مفيش نجاح. اللي صلبوا المسيح افتكروا انهم نجحوا، ما نجحوش. بالقيامه ضاع كل ما نسبوه لانفسهم نجاح، وانتشر الايمان في الارض كلها، وحتى كثير من الكهنه انضموا للايمان. مفروض علينا ان احنا لما ندعو كل انسان انه يحيي حياه ناجحه، ان نقول له ان النجاح اولا واخيرا بركه من الله. اللي يقرا سفر التثنيه 28 وفيه البركات واللعنات يجد ان النجاح بركه من ربنا، والفشل ايضا عقوبه من ربنا. فانت اطلب النجاح ولكن بطريقه روحيه، ويكون ليك هبه من الله. ومفروض ان الانسان ينجح اولا في روحياته، ينجح في ضبط نفسه وضبط فكره وضبط اعصابه وضبط مشاعره وضبط حواسه، وينجح في الانتصار على عاداته، وفي الانتصار على الخطيه، وفي الانتصار على الشيطان. ومن مقومات النجاح ايضا الذكاء والحكمه. جايز انسان متدين لكن ما عندوش ذكاء او ما عندوش حكمه، هينجح ازاي؟ برضه من مقومات النجاح الذكاء والحكمه. اللي ما عندوش ذكاء ولا حكمه يستشير، يستشير، وبالمشوره يوصل لما لم يصل اليه بعض. النجاح ايضا عايز ايمان وعايز صلاه. بيقول كل شيء مستطاع للمؤمن. ومما ينفع ويساعد على النجاح قراءه سير وقصص الاشخاص اللي نجحوا في حياتهم. دي تخلي الانسان يقلدهم ويحب سيرتهم ويحب يبقى زيهم. كذلك كل انسان غير ناجح ما نقدرش نقول ان هو على صوره الله ومثاله. ازاي تبقى على صوره الله وانت انسان فاشل او راسب او ضايع الى اخره؟ مفروض الانسان علشان يكون على صوره الله يكون ناجح، يجتهد، يشتغل بكل قوته. ولإلهنا المجد
من الليل يا بس بتريك ينقع يذنب ما تجن جايك صدعنا الصنعان جرش ونغيمون جور شيخ غير صدمون سجل من السمال بكنين بكيري وينصدم بيك وصدمونون وينانا كتير قادس مجد سمت ويبن نمت شير سيد الزم كلون جيكو بلون عندما كون صالة سيصم الجزامي تزوين في الصور ومون دزم من بلكم بيض ليجين يا بصور في
وبركة ملاك هذا اليوم الطاهر، وبركة السيدة العذراء أولا وآخرا، بركتهم المقدسة وهباتهم ومعوناتهم ورحمتهم وشفاعتهم فلتكن معنا جميعا. آمين. بخلصوص
بالنور
اللهم اجعلنا مستحقين نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات. آمين.
ما
محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد وشركة موهبة الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بالسلام. سلام ربكم.